بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن كل علم من العلوم يحتاج أهله إلى مصطلحات للدلالة على بعض المسائل والأمور التي تختص بذلك العلم. وأقدم العلوم في هذه الشريعة الإسلامية هو علم الحديث، فهو أول علم دون، وهو الذي انفصلت منه العلوم الأخرى، فقد كان علم التفسير وعلم القراءات وعلم الفقه وغير ذلك من العلوم جزءا من علم الحديث. ثم جاء بعده الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فألف عددا من الكتب في المصطلح، منها كتاب الجامع وكتاب الكفاية. وكتاب الجامع هو لآداب الراوي والواعي، آداب المحدث والطالب، وكتاب الكفاية هو في المصطلحات. ثم جاء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، فألف كتابه الإلماع في آداب الرواية والسماع. ثم جاء ابن الصلاح فجمع بين كتابي الخطيب البغدادي وكتاب القاضي عياض في مقدمته التي سماها المقدمة في علم الحديث. وألف عدد من الأئمة كتبا في هذا الشأن. بعد ذلك فألف النووي رحمه الله كتاب التقريب لمصطلح الحديث، وألف الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير كتاب اختصار لكتاب ابن الصلاح سماه اختصار علوم الحديث. ونظم الحافظ العراقي كتاب ابن الصلاح بألفيته التي تسمى بالتبصرة والتذكرة في مصطلح الحديث. واليوم أهم الكتب المؤلفة في المصطلح هي تقريبا ثلاثة كتب عليها المعول في هذا العلم. الكتاب الأول تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. والكتاب الثاني كتاب شرح السخاوي على ألفية العراقي. وقد سماه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. والكتاب الثالث كتاب لأحد علماء الشام المتأخرين، وهو الإمام جمال الدين القاسمي، وقد سماه قواعد التحديث. ومع هذه الكتب الثلاثة كتاب مهم، وهو كتاب الشيخ طاهر الجزائري في المصطلح. فهذه الكتب الأربعة عليها مدار مصطلح الحديث اليوم. والكتاب الذي بين أيديكم هو كتاب الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي المحدث المفسر، وهو اختصار لكتاب ابن الصلاح، وقد حققه وشرح بعض المسائل فيه الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمة الله عليه. وعادة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أنه يبدأ كثيرا من المشاريع وليس لديه الوقت لإنجازها جميعا، فقد بدأ تحقيق المسند للإمام أحمد وأخرج منه 22 جزءا وتوفي ولم يبلغ النصف فيه، وكذلك حقق جزئين من تفسير الطبري وتوفي ولم يكمله، وحقق جزئين من سنن الترمذي وتوفي ولم يكمله، وحقق جزءا لا بأس به من المحلال بن حزم وتوفي ولم يكمله، وأكمل تحقيق الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه، وأكمل تحقيق هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكان من المحققين المتأخرين من المحدثين من أهل مصر، وقد اهتم كثيرا بعلم التخريج، علم تخريج الأحاديث، واعتنى عناية فائقة بالمقارنات بين الكتب، وستجدون ذلك واضحا في هذا الكتاب عندما وصل إلى أعداد ما رواه كل صحابي، فإن أهل الحديث جميعا وأهل المصطلح يعتمدون على إحصاء ذكره ابن الجوزي رحمه الله. وهذا الإحصاء إنما هو إحصاء لما رواه كل واحد من المكثرين أو كل واحد من الصحابة عموما في كتاب مسند بقي بن مخلد، لكن كتاب مسند بقي مفقود، فقد في احتلال الإسبانيول للأندلس، فقد رموا الكتب في الأنهار وجعلوا منها القناطرة يعبرون عليها قاتلهم الله، ففقد هذا الكتاب مع أنه من دواوين الإسلام الكبرى. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قارن الأعداد التي ذكرها ابن الجوزي بأعداد ما أخرجه أحمد في المسند من أحاديث هؤلاء، فوجدها متقاربة في رواية أكثر المكثرين، وإلا فرقا كبيرا في رواية بين ما نسبه ابن الجوزي لأبي هريرة وما هو له في مسند الإمام أحمد. أما ما سوى ذلك فكله متقارب كما سترون إن شاء الله، وهذا يدل على مقارنة دقيقة للشيخ أحمد شاكر. كذلك تجدون هذه المقارنة لديه في تحقيقه لسنن الترمذي في قضية الأهلة، فيما يمكث الهلال في الليلة الأولى وقد حقق ذلك وهو 6 أسباع ساعة، وقد راقبه مدة تزيد على 40 سنة، وله تحقيقات باهرة في كثير من المسائل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذا افتتاح بهذه الآيات الثلاث التي افتتح الله بها فاتحة كتابه، فقد أثنى الله على نفسه بهذه الآيات الثلاث وهي جامعة للتوحيد. فرب العالمين هذا توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات، ومالك يوم الدين هذا ذكر للجزاء وهو مستلزم للعبادة، فهو مقتضي لتوحيد العبادة، وهو الذي يسمى بتوحيد الألوهية، وهي أيضا مثبتة للبعث بعد الموت واليوم الآخر في يوم الدين. والفاتحة هي خلاصة القرآن، فكل ما اشتمل عليه القرآن من العلوم فهو ملخص في هذه الفاتحة. فقد رأيتم في هذه الآيات الثلاث ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله حين قال الحمد لله، وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، وتوحيد الإلهية في قوله يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين، وكذلك الإيمان بالبعث بعد الموت وبيوم القيامة وما اشتمل عليه، وكذلك الإيمان ببعثة الرسل جميعا وبشهادة أن محمد رسول الله، لأننا لا يمكن أن نعرف يوم الدين إلا عن طريق بعثة الرسل. ثم بعد ذلك جاء إياك نعبد، وهذا مستلزم لكل العبادات وما يتعلق بها من الفقه، وجاء وإياك نستعين، وهذا ملتزم مستلزم لكل المعاملات وما يتعلق بها من الفقه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا ملتزم لما يتعلق بهذه الشريعة من أخلاقها وتفاصيلها. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا مستلزم لذكر الجنة والنار، ومستلزم لذكر أهل الهداية وأهل الضلال، وبيان لقصص السابقين، فكله داخل، ما جاء من قصص اليهود والنصارى كله متضمن في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم ملتزم لكل قصص الأنبياء غير المغضوب عليهم، وهم النصارى والضالون، هم اليهود والضالون هم النصارى، فاقتضى ذلك كل ما يتعلق بذكرهم في القرآن، فجاءت الفاتحة ملخصا لكل علوم القرآن. ولهذا افتتح ابن كثير رحمه الله كتابه بهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. والسلام معناه الأمان، والمقصود بذلك تسليم الله على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى سلم على أنبيائه كما تقرأون في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكما تقرأون في غيرها من سور القرآن: سلام على نوح في العالمين، إلى آخره من سلام الله على أنبيائه وأصفيائه. فلذلك قال: وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا أيضا لفظ آية أخرى في كتاب الله، ويقول الله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تعمل أما واصطفى افتعل من الصفوة وهي الاختيار. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء هم الذين صفاهم الله من الكدر وخلصهم من كل نقص، فهم صفوته من خلقه. وأصل اصطفى اصطفي، وفيها نوعان من أنواع الإعلال. النوع الأول الإعلال بين التاء والطاء، وهو في الافتعال دائما، فتاء الافتعال إذا كانت بعد حرف من الحروف المطبقة فإنها تقلب طاء، وهذه قاعدة صرفية مختصة بالافتعال، كما قال ابن مالك: طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والدكر دالا بقي. والإعلال الثاني في آخرها، في الحرف المعتل في آخرها، وهو الياء، تقلب ألفا لأن قبلها فتحة، فلذلك يقال اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. فإن علم الحديث، والمقصود به علم الحديث رواية، فعلم الحديث منه ما هو علم دراية ومنه ما هو علم رواية. فالحديث يبحث فيه من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الدلالة فهي مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهذا يدرس في شروح الحديث. وعلم الحديث رواية معناه هل ثبت أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرق تدوينه وجمعه، فهذا الذي يسمى بعلم الحديث رواية. والواقع أن علم الحديث اليوم تفرعت منه ثمانية علوم. فالعلم الأول هو علم متون الحديث، أي علم المؤلفات في الحديث كالصحيحين والسنن والموطأ والمسانيد والمعاجم والأجزاء. العلم الثاني علم شروح الحديث، علم شرح الحديث كشروح صحيح البخاري وشروح صحيح مسلم وشروح الموطأ إلى آخره. والعلم الثالث علم مصطلح الحديث، وهو الذي بين أيدينا. والعلم الرابع علم التخريج ودراسة الأسانيد. والعلم الخامس علم العلل، ما في الحديث من التضعيف والتصحيح. والعلم السادس علم أدلة الأحكام من الحديث. والعلم السابع علم تاريخ تدوين السنة. والعلم الثامن علم الرجال، أي علم نقلة الحديث ومراتبهم وجرحهم وتعديلهم. فهذه ثمانية علوم هي التي يطلق عليها اليوم علوم الحديث. ومقصوده هو هنا علم واحد منها، وهو علم المصطلح فقط. والمصطلح مفتعل للمصدر من اصطلح القوم إذا تصالحوا، والتصالح معناه التوافق، فأهل كل علم يتوافقون على ألفاظ تدل على معاني مخصوصة لديهم، فلذلك تسمى مصطلحا لديهم. والحديث في اللغة ضد القديم، ولهذا قال الله تعالى: كالعرجون القديم في مقابل ما هو حديثه. ويطلق هذا اللفظ أيضا على الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، فمن إطلاقه على المفيد قول الله تعالى: فبأي حديث من بعده يؤمنون، قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومن إطلاقه على غير المفيد قول الشاعر: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. وقد أطلقه الناس على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أثر أي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحق به ما أثر عن أصحابه والتابعين لهم من المشتغلين بهذا العلم، فسمي ذلك كله بعلم الحديث. فهو يطلق على المرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أي ما نسب إلى أصحابه الكرام، والمقطوع أي ما نسب إلى التابعين لهم بإحسان، فكل ذلك يسمى حديثا في الإطلاق. وهو يشمل الأقوال والأفعال والأوصاف، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله قولا، بل منه ما هو أقوال قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو أفعال فعلها فعبر عنها الراوي، ومنه ما هو وصف له يصفه به الراوي له. ولذلك فإن الحديث ترادفه السنة في الاصطلاح، والسنة معناها في اللغة الطريقة، سواء كانت خيرا أو شرا. فمن إطلاقها على الخير قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن. وتطلق على الطريقة في الجبل التي يسلكها الناس في الصعود إليه، وعلى الصميم من كل شيء أي الخالص منه، فيقال سنة الوجه أي صميمه. ومن ذلك قول غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب، ليس بها خال وهو الشام الذي يكون ناتئا، ولا ندب أي أثر جرح وهو الذي يكون مبقيا لأثر خدش ونحوه. تريك سنة وجه أي صميمه غير مقرفة أي ليست تدل على نكارة في النسب ولا جهالة فيه، غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. والسنة في الاصطلاح يختلف معناها باختلاف مطلقها، فهي لدى أهل علم العقائد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان في الاعتقاد وما يتعلق به، فقد زكى الله ذلك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل ما آمنتم به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وتطلق أيضا إطلاقا ثانيا لدى أهل العقائد على ما يقابل الشيعة، فيقال هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة. فالسنة معناه جماعة المسلمين وجمهورهم، والشيعة معناه الذين خالفوا الجماعة فيما يتعلق بتقديم علي على غيره من الخلفاء الراشدين أو بحصر الخلافة في علي وذريته. ثم أطر ذلك تأطيرا عقديا وفقهيا، فأصبح الشيعة مذاهب شتى، وتعلق هذا الاسم أطلق على كثير من الفرق في الواقع. وفي علم الحديث السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فالعبرة فيها الرواية، وهذا معنى الأثر، مأثور معناه مقصوص الأثر، وهذا هو الرواية. فكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أي إقرار غيره على فعل فعله أو قول قاله أو الأوصاف، سواء تعلقت بخلقه صلى الله عليه وسلم الشريف أو بخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك سنة. لكن يشترط في الأوصاف أن تكون صادرة ممن رآه، وهذا ما لا يذكره الحديث، هذا القيد لا يذكره الحديث لكنه مفهوم من كلامهم. فالمادحون للرسول صلى الله عليه وسلم من المتأخرين الذين لم يروه لا يعتبر وصفهم له من السنة. فمثلا قول العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا ولو كان عينا كنت إنسانا، هذا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه، يقول لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا ولو كان عينا كنت إنسانا، إنسان العين. هذا مدح ووصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح، لكن واصفه ليس ممن رآه، فلا يدخل في تعريف الحديث ولا في تعريف السنة، لا بد أن يكون الواصف قد رآه. وسواء صلح ذلك دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، لأن أهل الحديث يجمعون كل ما أثر ولا يهمهم دلالته، فهي من شأن الأصوليين والفقهاء. أما عند الأصوليين فالسنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي، فلا تدخل الأوصاف الخلقية ولا الخلقية في مسمى السنة عند أهل الأصول، لأنها لا تؤخذ منها الأحكام، ولا يدخل عندهم من الأقوال والأفعال والتقريرات في السنة إلا ما اختص بأدلة الأحكام. أما الفقهاء فيطلقون السنة إطلاقين، يطلقونها على صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيقال هذا واجب وهذا سنة. فمعنى السنة عندهم الأمر المأمور به شرعا أمرا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني يطلقونها على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه وأظهره ودل الدليل على عدم وجوبه، كركعتي الفجر وكصلاة الضحى والأضحى ونحو ذلك. والحديث في أصل إطلاقه أخص من السنة لأنه يختص في الدلالة اللغوية على الكلام فقط على القول، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في قوله على قائله أفضل الصلاة والسلام، فجعل الحديث قولا أنه قال على قائله، ولكنكم ستعرفون أنه أعم من الأقوال لأنه يدخل فيه الأفعال والتقريرات والأوصاف الخلقية والخلقية. ومعنى النبوي أي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب إلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان كما نسب إليه، يا حبذا بلد يلي بلدا يلي بلد الحبيب وعامرة، فأولئك شرفوا بصحبته صلى الله عليه وسلم والتلمذة على يديه وأخذ العلم منه، فكان ما نسب إليهم ملحقا بما نسب إليه ولو لم يكن بمنزلته في الشرف والعصمة، فما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وما كان منه في الشرع فهو تبليغ عن الله لا يمكن أن يقر فيه على خطأ. وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم تنقسم إلى قسمين، إلى ما هو في قوة الرفع ولو كان موقوفا لأنه لا يؤخذ بالرأي، فهذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يبلغوا عنه كذبا ولا أن يكذبوا عليه، فالله تعالى حفظ شرعه وقال في رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يحفظ الله شرعه. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله والله لو هم رجل بالصين بالليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع، وذلك من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما قالوه مما لا يمكن أن يؤخذ بالرأي والعقل حكمه حكم الرفع، وسيأتينا ما حكمه حكم الرفع من الآثار الموقوفة والمقطوعات. أما ما كان يمكن أخذه من الرأي والعقل من الاجتهادات فهذا ليس بحجة على الصحابة أنفسهم، فقول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، لكنه حجة على من بعدهم، لأن الله زكاهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم فقال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فلذلك قول الصحابي حجة على غير الصحابي حتى ولو كان من اجتهاده، وهذه الحجة قد لا تكون قاطعة. أما أفعالهم فليست مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم والصحابة غير معصومين، فمنهم من زنى ومنهم من سرق، ولذلك لا حجة في فعل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث ليست على مستوى واحد في الدلالة، فالأقوال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ منها الأحكام الخمسة كلها، الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. أما أفعاله فلا يؤخذ منها إلا حكمان فقط، وهما الإباحة والندب. وأما التقريرات تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منها إلا حكم واحد وهو الإباحة فقط. قال على قائله أفضل الصلاة والسلام، أفضل صلاة الصلاة هي صلاة الله جل جلاله، وأفضل السلام سلام الله جل جلاله، ومعنى عليه أي نسأل الله أن يديم الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، قد اعتنى وذلك من العناية وهي الاهتمام بالكلام فيه أي بجمعه جماعة من الحفاظ أي عدد غير محصور من الحفاظ وهم الذين يحفظون الحديث. وهذا الاسم يطلق اصطلاحا على من حفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، فهذا الذي يطلق عليه حافظ لدى أهل الحديث. أما من لا يحفظ ذلك فلا يطلق عليه لفظ حافظ في مصطلح المتأخرين من أهل الحديث. وقد ألف عدد من المؤلفين فيما يتعلق بعد الحفاظ، فمثلا الإمام الذهبي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه تذكرة الحفاظ فترجم فيه لعدد من الحفاظ من الأئمة، والسيوطي رحمه الله ألف كتابا سماه طبقات الحفاظ فترجم فيه أيضا لعدد من الحفاظ من الأئمة. قديما وحديثا، قديما أي في الصدر الأول، وذلك منذ ألف الرامة هرمزي كتابه، وقبله وجدت مصطلحات جمعت في أبواب شتى من كتب المؤلفين السابقين. في البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه ذكر مصطلحات لأهل الحديث، قال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وهكذا في أبواب منه ذكر بعض المصطلحات. ومسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح تكلم على رواية الآحاد، خبر الآحاد، وعلى مراتب الناس في الرواية فقسمها إلى 3 أقسام، وكذلك الترمذي فإنه حكم على ما أدرجه في سننه من الأحاديث بين الصحة والحسن وغيرهما، فتارة يقول حديث صحيح، وتارة يقول حديث حسن صحيح، تارة يقول حديث حسن، وتارة يقول حسن غريب أو صحيح حسن صحيح غريب، وهكذا، أو غريب لا نعرفه إلا من رواية فلان، وكل ذلك من المصطلح. ومثل ذلك أيضا ما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، فإنه ذكر مصطلحه في السنن أنه إذا كان فيه الحديث متكلم فيه فإنه يذكر علته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله، وصالح تشمل الصحيح والحسن. ولذلك فإن كثيرا من المحدثين يذكرون، ومنهم ابن الصلاح يذكرون أن من مظنة الحسن كتاب أبي داود، وقد قال العراقي في ألفيته قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن، فإنه قال جمعت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، قال ابن الصلاح ومن مظنة للحسن أي من مظان وجود الحديث الحسن جمع أبي داود أي في السنن، فإنه أي أبو داود قال في رسالته إلى أهل مكة جمعت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه. وحديثا كالمتأخرين من بعدهم، ومنذ ألف ابن الصلاح مقدمته التأم هذا العلم بمختلف أبوابه، فالذين سبقوه كانوا يهملون بعض الأبواب لأن العلم لم يقم بعد، أما بعد ابن الصلاح فقد التأم هذا العلم بكل أبوابه. كالحاكم وهو أبو عبد الله النيسابوري مؤلف كتاب المستدرك، فإنه في كتاب المستدرك عقد أبوابا كثيرة تتعلق بالمصطلح، وألف كتابا مستقلا سماه مدخل الصحيحين، مدخل إلى علم الصحيحين، ذكر فيه ما يتعلق بشرط البخاري وشرط مسلم، وهذه مرتبة من مراتب الصحيح، لأننا سنذكر أن مراتب الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته 7 مراتب، وأوصلها السخاوي في شرح الألفية إلى أكثر من 40 نوعا. فالأنواع 7 التي ذكرها ابن الصلاح هي التي نظمها العراقي في ألفيته فقال وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. هذه 7 أنواع ما اتفق عليه الشيخان بلفظه ومعناه، هذا أصح الصحيح. وما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا عند غيرهما من الذين يلتزمون الصحة، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن يلتزمون الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والصاحب المختارة وهو المقدسي رحمه الله وابن السكن. فهؤلاء لهم شروط أن يجمعوا الصحيح فقط، أما من سواهم كأصحاب السنن والمسانيد فإنهم لم يشترطوا الصحة فيما يجمعونه. والخطيب، الخطيب هو الإمام حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فإنه لم يترك علما من علوم الحديث إلا ألف فيه كتابا، ولذلك وصلت مصنفاته إلى 73 مؤلفا في الحديث. والذي يتعلق بالمصطلح من مؤلفاته كتابان: كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لآداب الراوي وآداب المحدث والسامع، كتاب الجامع لآداب المحدث والسامع. ومن قبلهما من الأئمة كالبخاري والترمذي وأبي داود وغيرهم من الذين ذكروا في كتبهم بعض المصطلحات، ومن بعدهما من حفاظ الأمة، من بعدهما أي من بعد الحاكم والخطيب من حفاظ الأمة كالقاضي عياض وكابن الصلاح وغيرهما. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. لما كان هذا العلم أي علم مصطلح الحديث من أهم العلوم وأنفعها، لأنه أصل العلوم الشرعية، فهو يتعلق بتدوين السنة، والسنة هي أصل كل العلوم، منها انفرد التفسير، ومنها انفرد القراءات، ومنها انفرد الفقه، ومنها انفرد الأصول، كل ذلك كان في الأصل داخلا في علم الحديث. وأنفعها لأن نفعه متعد، فمنه نفع أخروي بكثرة صلاة أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الذي لا تقول فيه كلمة إلا قلت صلى الله عليه وسلم، لا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه نفع دنيوي، لأنه يفقهك في الدين فيربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سلسلة متصلة. وقد حدث يحيى بن يحيى التميمي رحمه الله بحديث بحضرة أبي زرعة الرازي، فقال أبو زرعة: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر، فما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. فلذلك كان تعلم هذا العلم اتصالا برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتسابا إليه. أحببت أن أعلق فيه، أحببت ابتغاء وجه الله وحفظا للعلم على هذه الأمة أن أعلق فيه. والتعليق في الأصل ربط شيء بأعلى بحيث لا يصل إلى الأرض، وهو في مصطلح أهل الحديث حذف أول الإسناد، أي ما يليك أنت من الإسناد سواء واصلت إلى نهايته أو حذفت شيخك منه فقط. وقد عرفه العراقي في الألفية فقال: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف. والمعلقات عند الحديث قد حذف أول إسنادها، والحافظ لا يعلق إلا عن علة، وقد علق البخاري في صحيحه كثيرا، أتى بكثير من المعلقات، وقد ألف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب تغليق التعليق وهو 5 أجزاء. ومسلم لم يكثر من التعليق في صحيحه، بل لم يأتي من المعلقات إلا ب13 حديثا معلقا، وبعضها أسنده في مواضع أخرى من صحيحه. ومقصوده هنا بالتعليق أي الجمع، فهو لا يذكر أسانيده في هذه المعلومات، فتبقى محذوفة الإسناد لكنها ثابتة بالنسبة إلى أهل الحديث، فكأنه حذف الإسناد منه هو إلى الرامة هرمزي أو إلى الحاكم أو إلى أحمد الخطيبي أو إلى عياض بن موسى مثلا، فلهذا قال أن أعلق فيه مختصرا. والمختصر مفتعل بالاسم المفعول من الخصر، والخصر عضو من الإنسان ينثني، فلذلك ما يستره الإنسان ويجعله عند خاصرته فيثني عليه خصره. وقد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. واختلف أهل شرح الحديث في معنى هذا الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول مختصرا أي واضعا يديه على خصريه، وقيل مختصرا أي يقصر الركوع والسجود أقصر من القيام، فالصلاة ينبغي أن تكون متناسبة. وقيل مختصرا أي معتمدا على المخصرة وهي العصا. وعموما معنى الاختصار أن يؤتى بالمعاني الكثيرة باللفظ القليل. والتعبير ثلاثة أقسام لدى أهل البلاغة: إيجاز ومساواة وإطناب. فالإيجاز أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، والمساواة أن يكون المعنى مساوي لللفظ، والإطناب أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، وكل له مقام يناسبه. فالإيجاز ليس محمودا دائما، فهو في شرح العلم ليس محمودا، بل المطلوب الإطناب حتى يفهم الناس المقصود. والمساواة تطلب عند ضيق المقام، والإيجاز يطلب في مواطنه. وقد كان العرب يمثلون لكل تمثيلا يليق به، فالإيجاز كانوا يمثلون له بقولهم القتل أنفال القتل، وهذا مثل من كلام العرب، القتل أنفال القتل. فجاء في كلام الله ما هو أوجز من ذلك وأنفع، وهو قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. فجعل الله جل جلاله حياة مضروبة في القصاص، وهي حياة لمن يريد القتل ولمن كان يريد قتله، فالقاتل يحيى لأنه لو قتل لقتل، والمقتول يحيى لأنه إذا شعر القاتل أنه إذا قتله يقتل به فلن يقتله، لذلك قال ولكم في القصاص حياة، فكان هذا أوجز وأنفع مما كان العرب يمثلون به للإيجاز. وأما المساواة فكانوا يمثلون لها بقول السمؤل بن عادي القرضي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. فهذا البيت لا تسقط منه كلمة إلا سقط ما يقابلها من المعنى، ولكن جاء في القرآن ما هو أولى وأحسن من ذلك، وهو قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا ليس موجزا لأنه قال فيه عما يفعل، فالموجز هو الذي اقتصر فيه على العمدة، وهي ما لا يسوغ حذفه من الكلام إلا بدليل، وما ذكرت فيه الفضلات لا يكون من قبيل الإيجاز. وهنا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلو أسقطت أي كلمة من هذا التركيب لسقط ما يقابلها من المعنى. وأما الإطناب فهو كثير في لغة العرب، وكانوا يمثلون له بقول الشاعر: فقددت الأديم لراه شيه فألفى قولها كذبا ومينا. فقددت أي قطعت الأديم وهو الجلد لراه شيه وهما عرقان في اليدين، فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، والعطف هنا لا يقتضي المغايرة لأن المين هو الكذب، فهي زيادة في اللفظ فقط. لكن أحسن أمثلتها ما حكاه الله عن موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهذا إطناب مناسب للمقام، لأن الله شرف موسى بن عمران بكلامه جل جلاله كفاحا دون ترجمان، فاستشعر موسى هذا المقام الرفيع فأراد استطالته وامتداده، فكان مقتضى السؤال أن يقول عصا، أنه قال وما تلك بيمينك، فالجواب الذي هو على طبق السؤال أن يقول عصا، لكنه قال هي فجاء بمبتدأ وهو ضمير، عصاي فأضافها إلى نفسه، ثم ذكر حاجته إليها فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهذا من المقامات التي يستطاب فيها الإطناب، لأنه يستعذب الكلام مع من يكلمه جل جلاله. ومعنى المختصر أنه لا يذكر فيه كثيرا من التفصيلات والجزئيات والأمثال، فالرام هرمزي رحمه الله طال كتابه بكثرة الأمثال، لأنه يأتي بالحديث بأسانيده ويبين علله، فلذلك أراده الاختصار. مختصرا نافعا، أي يحصل به النفع لمن يقرأه، جامعا لمقاصد الفوائد، جامعا لمقاصد معناه لمهم ما يقصد، والفوائد جمع فائدة وهي مشتقة من الفؤاد، معناه ما يضرب الفؤاد ويكسه، والشيء المهم ينتبه له الإنسان كأنه ضرب به في فؤاده، وكل ما ينتبه الإنسان ينتبه له الإنسان انتباها كثيرا فإنه يفيده، أي يصيب فؤاده. وقد قال غيلان في يائيته: أقول لها في السر بيني وبينها إذا كنت ممن عيله العين خالية تطيلين لياني، وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا، وأنت غريم لا أظن قضاءه ولا العنزي القارض الدهر جائيا، وكنت أرى من وجه مية لمحة فأبرق مغشيا علي مكانيا، وأسمع منها نبأة فكأنما أصاب بها سهم طرير فؤاديا. فكأنما أصاب بها سهم طرير، أي محدد فؤاديا. فكل ما يفأد الإنسان أن يصيبه فؤاده فهو فائدة، وهذا معنى الفائدة. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، ومانعا أن يمنع، والمنع الحجز من مشكلات المسائل، والمشكلات جمع مشكل وهو ما يستعصي على الفهم، والمسائل جمع مسألة وهو مكان السؤال من العلم، أي ما يحوج سامعه إلى أن يسأل عنه. ما معناه الفرائد؟ معناه التي انفردت عن غيرها بالإشكال، وهي جمع فريدة وهي من فرد عن غيره، والمقصود أنه لا يأتي هنا بما فيه إشكال من المسائل، فإنما يحتاج إلى ذلك من يتتبع جزئيات العلم، أما من يريد المشاركة في هذا العلم فلا يحتاج إلى تتبع المشكلات التي وقع فيها بعض العلماء في وقت من الأوقات وما يتعلق بها من الردود والجواب. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة وأبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. معناه لما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه، أي إخراجه مهذبا، والمهذب معناه الذي أزيل منه كل ما فيه من الأخطاء، ولذلك يقول الشاعر: لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت القول غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها، تهذيبها. لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، إزالة ما فيها من الأخطاء، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ، والشيخ في اللغة هو من تجاوز 40 سنة، ويطلق على الكبير المحترم، لأن هذه الشريعة الإسلامية فيها احترام كل ذي شيبة في الإسلام، ومن تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة في الإسلام كما في الحديث الصحيح. فأطلق الشيخ على كل محترم ولو كان شاباً، كالإمام النووي الشيخ النووي وقد توفي وعمره 34 سنة مثلا، وهكذا. الإمام معناه المتبوع في هذا العلم، العلامة هذا وزن مبالغة من العلم، فالعلم وصفه المتصف به يطلق عليه أنه عالم، فإذا أردت المبالغة قلت علام، فإذا أردت زيادة المبالغة قلت علامة. فالتاء تدل على أصل المبالغة كنبأة للدور، كبناءة للدور ونبأة للخبر، ويطلق تطلق على زيادة المبالغة كعلامة ونسابة. ولذلك قال المختار النبون رحمه الله في استعمالات التاء قال: وبالغت وقد تجيء للنسب وعاقبت وعربت لدى العرب. هذه استعمالات التاء، يقول: وافصل بتاء الأوصاف والآحاد من أجناسها، وربما بها زكين جوامد مؤنثات، وتلجس قليلا، وصفات لزمت مشتركات أو مذكرات، ووكدت أيضا مؤنثات. وبالغت وقد تجيء للنسب وعاقبت وعربت لدى العرب، قال: وبالغت وزادتها، أي تأتي للمبالغة وتأتي لزيادة المبالغة، وهي هنا ليست للمبالغة لأن الوزن أصلا للمبالغة وهو فعال، ففعال من أوزان التكثير، والتكثير معناه المبالغة، كما قال ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول، في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي. فعلامة التاء التي فيها ليست للمبالغة بل هي لزيادة المبالغة، لأن اللفظ في الأصل يدل على المبالغة. أبو عمرو هذه كنيته، ابن الصلاح، وهذه نسبة إلى جده، تغمده الله برحمته، أحاطه برحمته، من مشاهير المصنفات. هذا الكتاب من مشاهير، والمشاهير هنا جمع مشهور، وهو مفعول بالشهرة وهي المعرفة بين الناس. والمصنفات جمع مصنف، وهو ما جعل من الكتب أصنافا وأبوابا. فالمؤلفون الأوائل كانوا يجمعون العلم دون أن يجعلوا فيه أبوابا، كما جمع الإمام محمد بن شهاب الزهري الحديث بأمر الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أجمعين، فإنه لم يصنفه وإنما جمعه دون تصنيف. لكن جاء بعده المصنفون، وأولهم مختلف فيه، فقيل مالك أول من صنف في موطئه، وقيل هشيم الواسطي، وقيل عبد الملك بن جريج، لكن هؤلاء كانوا متعاصرين. وأقدم كتاب وصل إلينا من المصنفات هو كتاب مالك. وقد ألف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، وكذلك بعده الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، كتابين في الحديث على طريقة السنن، جمعاهما فسمياهما المصنف. عبد الرزاق كتابه سماه المصنف، وابن أبي شيبة كتابه سماه المصنف، وذلك أنه أصناف وأبواب. ولهذا إذا قرأتم في كتاب ابن أبي شيبة مثلا يبوب لقولين في المسألة، يقول: باب من كان يتم التكبير، ثم يأتي بعده باب من كان لا يتم التكبير، وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة. وهذه الطريقة هي التي تسمى بالتصنيف، وقد عمد عدد من المؤلفين عليها، كالإمام النسائي أيضا في سننه الصغرى، فإنه ألف على هذه الطريقة، يقول باب، يأتي بالحديث في بابه، ثم يقول باب الاختلاف فيها على خالد الحذاء، أو باب الاختلاف فيه على زيد بن الحباب، أو باب الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فيأتي بالحديث ويذكر علله في باب مستقل تصنيفا وتبويبا، لأنه يذكر لك هذا الحديث من وجه، وهو الوجه الذي يعتمده هو، ثم يأتي به من وجوه أخرى. وكذلك ما يفعل الترمذي إذا أتى بحديث، فعادته أن لا يأتي بالحديث المعروف المشتهر كالحديث الذي في الصحيحين، لكن بعد أن يجلب الحديث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، فيشير إلى أحاديثهم، سواء خرجها هو فكانت على شرطه، أو لم تكن لديه، لم يخرجها في سننه. في ذلك أي في مصطلح الحديث بين الطلبة، والطلبة جمع طالب، وهم الذين يتطلبون الحديث يجمعونه ويطلبونه لهذا الشأن أي لمصطلح الحديث. والشأن الأمر المهم أيا كان، كل يوم هو في شأن، معناه في أمر مهم. وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، أي أن هذا الكتاب أي كتاب ابن الصلاح وضع الله عليه القبول فاعتنى الناس به، ومن عنايتهم به أن كثيرا من الشباب حفظوه، لذلك قال وربما، وليست للتقليل هنا بل هي للتكثير، فقد كثر حفاظه في ذلك العصر، وربما تأتي للتقليل والتكثير. ربما عني بحفظه بعض المهارة، وهو المهارة جمع ماهر وهو المتقن، من الشبان أي المتصفين بالشباب، وهذا هو وقت الحفظ، فالحفظ إنما يكون في الصغر لأن الذاكرة صافية فيه، ولذلك يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. أما إذا تقدم العمر بالإنسان فإنه يشق عليه الحفظ، وإذا حفظ قلما يبقى معه ما حفظ أيضا. سلكت وراءه أي اقتفيت أثره، والسلوك معناه الدخول، ما سلككم في سقر معناه ما أدخلكم في النار نعوذ بالله، والمقصود بذلك أنه دخل هذا الطريق من باب ابن الصلاح، الباب الذي دخل منه ابن الصلاح دخله وفيه اتباعا له. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه، احتذيت معناه كنت إلى جنبه، والحذاء معناه الجنب، حاذاه يحاذيه كان إلى حذائه معناه إلى جنبه، ومنه الحذاء أي النعل، لأنه يحذى على النعل فيوضع عليه عند قطع النعل، كانوا يقطعون النعال من جلود الثيران، فإذا قطعوا النعل على رجل إنسان قلبوها على مكان آخر من الجلد فقطعوا عليها أختها، كما يقال حذو النعل بالنعل، كما قال علي رضي الله عنه كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل ما شاه، ولذلك يقال حذاه بمعنى أهدى إليه حذاء، ومن ذلك قول الشاعر حذاني بعدما خذمتني عالي دبية إنه نعم الخليل مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل، حذاني معناه أهدى إلي حذاء بعدما خذمت معناها تخرقت نعالي دبية إنه نعم الخليل مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. واحتذيت حذاءه أي مشيت إلى جانبه، واختصرت ما بسطه، اختصرت أي قللت ألفاظ ما بسطه أي أطال فيه النفس، ونظمت ما فرطه، نظمت أي جمعت ما فرطه أي فرقه في الأبواب، فما هو متشابه جمعه، والانفراط معناه التفرق، وكان أمره فرطا أي كان شبله متفرقا نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، قد ذكر ابن الصلاح من أنواع الحديث أي من أبوابه ومصطلحاته 65، أي 65 مصطلحا في أبواب، وقد يكون في الباب الواحد مصطلحان، مثلا باب العلو والنزول هذا يسمى نوعا من أنواع الحديث وفيه مصطلحان وهما العلو والنزول وهكذا. فالعالي نوع والنازل نوع، من أنواع الحديث 65، وهذا التنويع اتبعوا فيه ابن حبان رحمه الله، فأبو حاتم البستي ابن حبان عندما أراد تأليف صحيحه سماه التقاسيم والأنواع وقسمه، فكان المؤلفون الأوائل في مصطلح الحديث يقولون أنواع الحديث النوع الأول كذا النوع الثاني كذا وهكذا، فيعدون هذه الأنواع اقتفاء لأبي حاتم بن حبان رحمه الله، ولكن الواقع أن هذه ليست أنواعا من الحديث بل هي مصطلحات للمحدثين. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله أي تبع ابن الصلاح في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وذلك في مقدمته للمستدرك وفي جامع وفي مدخله للصحيحين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، أي سيذكر هذه الأنواع بكاملها مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، فيضيف إلى كلام ابن الصلاح فوائد أخرى لم يذكرها ابن الصلاح، وقد ذكرها الإمام الكبير الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل للسنن، وهو كتاب في المصطلح عموما على جهة الجمع ألفه الإمام البيهقي رحمه الله. وقد اختصرته أيضا، فقد ألف مختصرا آخر لكتاب البيهقي بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، بنحو من هذا النمط أي بمثل، والنحو هذا اللفظ يطلق في اللغة على ستة معان، فيطلق على الجهة ويطلق على الشطر أي البعض، ويطلق على المثل، ويطلق على المقدار، ويطلق على القصد، ويطلق على القسم. فهذه ستة معاني يطلق عليها النحو، وقد نظمها بعضهم على وجه المثال بقوله: نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، تناهز نحو الألف أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج لن نحو عاجلا، ونحوكم ويا شيخ بالنحو أجدر. فهنا قال نحونا قصدنا بأنحاء أي بأقسام من الحاج نحوكم أي جهتكم، تناهز نحو الألف أي مقدار الألف، أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج لن نحو أي البعض عاجلا، ونحوكم أي مثلكم يا شيخ بالنحو أي القصد أجدر. والنمط نوع من الثياب في الأصل، أنواع الثياب تسمى أنماطا، ولما كان نوعا من الثياب سميت الأنواع كلها أنماطا، فلذلك معنى قوله على نحو هذا أيضا بنحو من هذا النمط أي بمثل من هذا التأليف، لأنه نوع من التأليف وهو الاختصار. من غير وكس ولا شطط، من غير وكس أي خفض ونقص، فوكس السعر بمعنى خفضه. ومن غير شطط أي مبالغة وزيادة، فاشتط بمعنى بالغ، والشطط الطول، فيقال فلان بالغ الشطط أي طويل جدا. فهو من غير وكس أي من غير نقص، ولا شطط أي إسراف ومبالغة، والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث، هنا يذكر الأقسام التي يشرحها في المصطلح ذكرا فقط دون تفصيل، فقال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواعه، التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله أي من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. المقصود بهذا الباب ذكر خطته في البحث وما سيتبعه في التأليف، فإنه ذكر لنا هذه الأبواب بعناوينها وهي ترتيبه هو في التأليف. ولهذا قال: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو، هذه هي خطة الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في مقدمته وترتيبه رحمه الله. قال أي قال ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك، معناها ليس هذا الترتيب لازما لا يتجاوز، بل يمكن أن يؤلف على غير هذا الترتيب، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى من الأنواع، إذ لا تنحصر أحوال الرواة. معناه إذا أردنا الكلام في الحديث في الأصل فإننا نتكلم فيه من جهتين، جهة المتن وجهة الإسناد. إذا أردنا الكلام في المتن في الإسناد فإننا نتكلم فيه من جهتين، عدد الطبقات وعدد الناقلين في كل طبقة. إذا أردنا الكلام في صفات الناقلين فإننا سننوعها إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم الصحيح منه ما هو صحيح لذاته وما هو صحيح لغيره، والحسن منه ما هو صحيح لذاته وما هو حسن لذاته وما هو حسن لغيره، والضعيف ضعفه إما أن يكون ناشئا عن سقط في الإسناد، وإما أن يكون ناشئا عن طعن في بعض الرواة، وإما أن يكون ناشئا عن جهالة في بعضهم، وإما أن يكون المرجع في ضعفه إلى المتن أصلا كالعلل. فهذا تنويع كثير جدا، فلذلك قال: إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. كذلك المتون بعضها يكون غريبا وبعضها يكون مختلفا، فالمختلف مختلف الحديث معناه ما ظاهره التعارض، والغريب معناه ما لم يعد مستعملا من اللغة في كلام الناس، فإذا سمعه اللسان العادي لا يفهمه لأنه لم يعد في كلام التخاطب المعروف بين الناس. والمتون جمع متن، والأسانيد جمع سند، فالأسانيد جمع سند، والسند ما يسند إليه الإنسان وظهره، ما يسند إليه الراكب وظهره، فالرحل فيه سند وهو ما يجعله الراكب وراء ظهره. وقد أطلقه بعضهم على سنام الناقة لأنه يستند إليه راكبها أو يستند إليه الرحل، ولذلك يقول عنترة: أبقالها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. أبقالها إلى هذه الناقة طول السفار مقرمدا سندا، وهو سنامها، ومثل دعائم المتخيم، وذلك بأرجلها الأربعة. والمتن في الأصل الظهر، والمتنتان هما العضلتان اللتان فوق الظهر. وبما أن متن الإنسان هو صلبه فهو جذعه، كذلك متن الحديث هو صلبه، لأن المقصود هو اللفظ النبوي وليس المقصود الإسناد إلا بقدر ما يثبته. وأحوال متون الحديث وصفاتها أي ما يوصف به المتن من التواتر، وأنه من أخبار الآحاد أو من وضوح الدلالة أو من خفائها أو نحو ذلك. قلت هذا الكلام لابن كثير رحمه الله، وفي هذا كله نظر، وفي هذا أي في التنويع الذي ذكره ابن الصلاح وقد سبقه إليه من سبقه من المؤلفين نظر، لأن هذه ليست أنواع الحديث بل هي مصطلحات للمحدثين، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. إذا قصدنا التنويع والتقسيم فهذه يمكن إدماج بعضها في بعض، فالمدلس داخل في المنقطع، وهكذا. وكان أليق مما ذكره، أي كان إدماج بعضها في بعض أليق، واللق معناه اللياقة أي السهولة والقرب. وكان أليق مما ذكره، ثم إنه فرق بين متماثلات، أي إن ابن الصلاح في تأليفه فرق بين متماثلات فباعد بينها في التأليف، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. وهذا أمر يمكن أن ينتقده هو فيه ابن الصلاح، لكن يمكن أن يأتي من بعده هو فينتقده أيضا. ولذلك قال الجاحظ في مقدمة كتابه الحيوان: إن من ألف كتابا ولو هذبه إذا أخرجه فأعاد إليه النظر لا بد أن يقول: ليتني كنت وضعت هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. فهذه سنة الله أن الإنسان يتغير اجتهاده ورأيه دائما، ولا يمكن أن يثبت على وجه لا بد منه. فمن انتقده هو على ابن الصلاح يمكن أن ينتقد عليه هو نظيره. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، ونحن يقصد نفسه، وهنا يضم إلى نفسه من يقرأ هذا الكتاب لأنه تابع له في ذلك. وليس المقصود بذلك الكبر وأن ينسو أن يكبر نفسه بضمير الجمع، بل المقصود أنه هو ومن يتبعه على هذا التأليف يسلكون هذا المسلك. نرتب ما نذكره أي من مصطلح الحديث على ما هو الأنسب، معناه في نظره هو، وهذا اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وربما أدمجنا بعضها في بعض، ربما أدمجنا أي أدخلنا، والإدماج معناه الإدخال بشدة، ومقصوده بذلك أن يختفي هذا القسم من العد فلا يعد برقم، بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، أي لمناسبته المناسبة بينه وبينه. والنسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، النسبة ما يتعقل بين الشيئين، ويقال نسب كذا إلى كذا معناه أضافه إليه. وسبويه في الكتاب قال: باب النسبة، أي باب الإضافة، يقصد به باب الإضافة كما شاع إطلاقه فيما بعده من مؤلفات النحو. وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله، وننبه إنه من منهجه في هذا التأليف أنه إذا ذكر قسما من هذه الأقسام أو مصطلحا من هذه المصطلحات يذكر خلافات من سبق ومناقشاتهم في ذلك. والمناقشات جمع مناقشة، وهي مشتقة من النقش، وهو إزالة الشوك، فنقش عن الشوكة حتى يخرجها. ومنه حديث: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذا شيك معناه إذا أصابته شوكة فلن تقش، أي لا أزيلت عنه الشوكة. وبما أن إزالة الشوكة هو حفر ضعيف خفيف في الجسم لئلا يتألم به، كان كل بحث دقيق يسمى نقاشا ومناقشة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.